بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل أبو الحارث علي بن عطى المنان، يقول: لدينا جماعة تأمر الناس بالخروج في سبيل الله، ويترتب على هذا الخروج أن يذهبوا إلى مسجد في أي حي، وبعد ذلك يقضون في المسجد 3 أيام يقرؤون في رياض الصالحين بدون شرح أو أي تعليق على الأحاديث، ثم بعد ذلك يخرجون في العصر يطرقون الأبواب ويقولون لأهلها: تعالوا في المسجد اسمعوا كلام الخير والإيمان، هل أثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فالاجتماع على الخير ودراسة العلم والتفقه في الدين أمر مطلوب، ينبغي للشباب والشيب والرجال والنساء بذل المستطاع في طلب العلم والتفقه في الدين من طريق الكتاب العظيم وهو القرآن والسنة المطهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. كما لقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني مسجد مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هؤلاء الجماعة الذين يخرجون في سبيل الله للدعوة إلى الله والتعليم، ويجتمعون بعض المساجد لدراسة رياض الصالحين وغيره من كتب العلم، هذا شيء لا بأس به، وهو طيب لأجل التعاون على طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا إذا خرجوا إلى قرية من القرى أو قبيلة من القبائل يدعونهم إلى الله ويرشدونهم إلى الخير، أمر مطلوب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة إلى القبائل للإرشاد والتعليم، فبعث مرة 70 من القراء إلى بعض القبائل للتعليم والدعوة. فابتعاث طلبة العلم إلى القرى والقبائل والمدن للدعوة إلى الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وتعليمهم ما وجب الله عليهم وما حرم الله عليهم أمر مطلوب، لكن ضرب الأبواب على الناس هذا محل نظر لا أعلم له أصلا، لكن إذا نبههم الإمام في المسجد في محاضرة الليلة أو ليلة كذا أو ندوة هذا طيب حتى يجتمعوا ويحضروا الفائدة، من باب التعاون البر والتقوى. كما قال تعالى: وتعاون البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأولى عندي ألا يضربوا أبواب الناس وألا يذهبوا إلى الأبواب، ولكن إمام المسجد يخبر عنهم أن هناك محاضرة، أن هناك ندوة في مسجد كذا بعد صلاة كذا، هذا يكفي والحمد لله.
طيب، جزاكم الله خيرا. هؤلاء الجماعة يقولون: على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله في العمر 4 أشهر، وفي السنة 40 يوما، وفي الشهر 3 أيام، ويقول العلماء هم الذين قالوا كذا، فهل من علماء السلف من قال ذلك؟
هذا كلام لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له. الخروج في سبيل الله على أهل العلم، هم على كل مسلم، على طلبة العلم اللي عندهم بصيرة عندهم علم يخرجون، وليس في حد معلوم. إذا خرجوا في السنة بعض الوقت أو في السنتين أو جلسوا في بلادهم الدعوة ما في حد محدود، إنما هذا يرجع إلى اجتهادهم. فإذا رأى العالم أن يخرج إلى بعض القرى أو بعض القبائل للدعوة إلى الله شهرا أو أسبوعا أو أقل أو أكثر، هذا إليه ترجو ما عند الله من المثوبة. وهكذا إذا رأى ولي الأمر الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير القرية، إذا رأوا إرسال بعض الدعاة إلى بعض القبائل أو بعض القرى المحتاجة يدعوهم إلى الله ويوجههم إلى خير ويرشدهم إلى أسباب النجاة وينبههم على ما قد يخفى عليهم، هذا أمر مطلوب وليس في حد محدود، لا شهر ولا أسبوع ولا أقل ولا أكثر، على حسب ما يراه طالب العلم أو ولي الأمر يحدد لهم ما يراه. أما 14 سنة في العمر 40 في السنة هذا لا أصل له، هذا من اجتهاد من فعله ليس له أصل، ولا ينبغي يعول عليه، بل ينبغي للعالم أن يذهب إلى القرية أو القبيلة المدة التي يراها والتي يستطيعها ولو يوما واحدا من دعوة إلى الله عز وجل. وهكذا السلطان، وهكذا رئيس الجمهورية، هكذا أمير البلد، هكذا شيخ قبيلة، يوزع الدعاة على حسب اجتهاده. هذه قبيلة يمر عليها يوم أو يومين أو ثلاث، والقبيلة الثانية يمر عليها ثلاثة أو أربعة على حسب أحوال القبيلة كثرتها وقلتها.
نعم.
وهكذا قرى. أما التحديد بأربعة أشهر أو بأربعين يوم هذا لا أصل له، ولكن لا مانع إذا كان جماعة أرادوا أن يذهبوا إلى قرية أو إلى دولة يحددون لهم أيام معلومة حتى يأخذوا الذهاب المناسب.
نعم.
ويستعدوا لهذا غرض، حتى يعرفوا أنهم مدة شهر أو 20 يوم يأخذوا لها الذهاب المناسب. أما يحدد الدعوة بأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو شهرين أو لا، لا أصل لهذا. فالتحديد يكون من أجل الذهاب، من أجل الاستعداد لحمل المتاع اللي يحتاجون إليه، لا بأس من هذه الحيثية.
طيب. طيب جزاكم الله خيرا. من المنطقة الجنوبية المستمع نون سين حا بعث برسالة في الرضاع مطولة بعض الشيء، يقول فيها: والدتي أرضعت بنت عمتي، وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين إخواني. والدتي أرضعت بنت عمتي، وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين إخواني الرابعة، وكذلك أرضعت عمتي أختي المذكورة مع بنتها، فصار هناك رضاع بين الطرفين. هل بنت عمتي التي رضعت مع أختي أخت لنا من الرضاعة والتي أرضعتها أمي؟ وهل أختي التي أرضعتها عمتي أخت لي وأخت لأولاد عمتي؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، التي أرضعتها أمك بنت عمتك إذا أرضعتها أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين تكون أخت لكم جميعا. والرضاعة كونها تمسك الثدي وتمص اللبن حتى يذهب إلى بطنها ثم تطلق الثدي ثم تعيدها وترضعها مرة ثانية، وهكذا حتى تكمل خمس رضعات في يوم أو في أيام، تكون أخت لكم جميعا اللي قبلها واللي بعدها. وهكذا أختك التي أرضعتها عمتك إذا أرضعتها عمتك رضاعة شرعية خمس مرات أو أكثر تكون وحدها أختا لأولادها، وحدها فقط أختا لأولاد عمتي، لأنها صارت بنتا لعمتي وأختا لأولادها وأولاد الزوج اللي هو صاحب اللبن، تكون بنتا له وأختا لأولاده. إذا كان الرضاع في الحولين وكان خمس رضاعات أو أكثر كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يزين الرسالة بسؤال يقول فيه: هل يصح لي الزواج من بنت عمتي التي هي أصغر من التي أرضعتها أمي مع أختي، مع العلم أنه لم يحصل بين إخواني وبين بنت عمتي الثانية رضاع، وإذا كان يجوز لي الزواج فأرجو توضيح ذلك، وإذا كان لا يجوز فأرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك
لا
بأس أن تزوج أنت أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم. فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك. أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم، لأنهن بنات عمة حلال. إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة.
جزاكم الله خيرا. من ينبع البحر المستمع سعيد بن سعيد بن علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟
أهل جدة كلهم من داخل الميقات، داخل الميقات الذي هو رابغ ووراءه.
نعم.
الحليفة هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون لما وقت مواقيت.
نعم.
قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة في مكة. فالذين في جدة أو في الزيمة أو في الشرايع أو في بحرة أو في أم السلم، هؤلاء ميقاتهم بلدهم، يحرمون مكانهم. إن أرادوا عمرة أو حجة يحرمون من مكانهم. واللي في رابغ يحرم من رابغ، يعني ميقات هي الجحفة.
نعم.
والذي فوق الجحفة يحرم مكانه، لأن دون لحليفة. فالحاصل أن المواقيت خمسة.
طيب.
تقول حليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم من مئة من مئة الساحل. والآن يحرمون من رابغ. ورابغ قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط.
طيب.
الثالث هي الميقات لأهل اليمن. الرابع قرن المنازل ويقال لها السيل، ميقات لأهل نجد وأهل الشرق.
نعم.
الخامس ذات عرق يسمى الضريبة، ميقات لأهل العراق. فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، الذي من طريق المدينة يحرم من الحليفة، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر أو الشام أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابع.
نعم.
والذي يأتي من طريق اليمن جيزان واليمن يحرم من لملم، والذي يأتي من العراق ومن حولها يحرم من الضريبة من ذات عرق، والذي يأتي من نجد أو غيرها من ذات الشرق يحرم من السيء من وادي قرن. وإذا كان دون هذه المواقيت.
نعم.
كأهل جدة وأهل الشرايع وأهل جيبة وأهل بحرة وأشباههم يحرمون محلهم، يقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
طيب.
أهل مكة يعني في الحج.
نعم.
أما في العمرة يحرمون من خارج مكة.
من خارج مكة،
لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم العمرة من خارج مكة من التنعيم.
نعم.
وهكذا من الجعرانة ومن عرفات، يعني خارج الحرم.
خارج الحرم.
من أراد العمرة وهو في مكة.
نعم.
يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة بعدما يغتسل من بيته
نعم
يستعد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: شخص قادم من لندن بالطائرة ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينبهه عملة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام فماذا يلزمه؟
إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر يرجع إلى رابغ يحرم من رابغ، أما كان جاء من طريق المدينة يرجع إلى ميقات المدينة. وأما إذا كان لا يعلم محاذاة أي ميقات، طريق اللي جاء من ميقات الغرب لا يعلم أنه حاذى لا ميقات رابغ ولا غيره، يحرم من جدة. لكن إذا كان طائرة تحاذي رابغ تحاذي جحفة فإحرامه من رابغ، يرجع إليها على السيارات ويحرم من رابغ. وهكذا من جاء من طريق البحر، لا هذا رابغ يحرم من رابغ وهو في البحر.
نعم.
وهكذا في الجو، إذا هذا رابغ في الجو أو هذا بحليفة من طريق المدينة يحرم من محاذاته في الجو. فإذا كان الملاح ملاح الطائرة يعلم أنه ما هذا رابغ ولا هذا ميقات آخر، إنما جاء من طريق يعني غرب صامد ما حال شيئا فميقاته جدا.
فميقاته جدا
إذا لم يحال ميقات قبل ذلك.
بارك الله فيكم. الواقع هذه معلومة جديدة سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، لأن هناك كثيرا من الناس يقولون لماذا يحرم البعض من جدة؟ إذا يحرم من جدة
من لم يحال ميقات قبل وصوله إليها.
بارك الله فيكم
الجو.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع عبده علي محمد واصل من ينبع البحر المنطقة الصناعية بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز دخول مكة بدون إحرام لسبب غير هام أو لمجرد الطواف؟ وإذا كان لا يجوز ذلك، فمن هم الذين يجوز لهم الدخول في مكة من غير إحرام؟
إذا أراد مكة للطواف أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لحدث أخرى لا يلزمه إحرام، لا حرج عليه.
الحمد لله.
لأن الرسول عليه السلام قال لما وقعت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمرة. هذا شرط، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حج أو عمرة. أما من جاء إلى مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لمجرد أن يصلي في المسجد الحرام ويطوف فلا إحرام عليه ولا حرج عليه في ذلك، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحج به، وعندها مال، هل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟ يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحج به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟
لا تلزمها النفقة ما دام عندها مال، فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة. أما إذا كان حجها نافلة فليس عليها شيء.
الحمد لله.
الحج مرة في العمر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مرة، فما زالت هو تطوع، فإذا كان قد حجت والحمد لله، إن أرادت تطوع تنفق من مالها وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقت من مالك برا بها وإحسان إليها ورغبة في تشجيعها الخير فأنت مأجور، فإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك.
طيب.
وهذه نعمة من الله عليك أن تنفق عليها
وأن
تحسن إليها، فأبشر بالخير ولا تحاسبها ولا تناقشها في هذا. إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر بالخير وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وأجر كبير، لكن لا يلزمك ما دام عندها ما لا يلزمك، لكن من برك لها وإحسانك إليها ومراعاة خاطرها حتى لا يكون لخاطرها شيء عليك أن تنفق من مالك وأن تحسن إليها وأن تفرح بأن تنفق عليها وأن تحج بها.
جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا عن سجود التلاوة، وهل تشترط له الطهارة والقبلة؟
سجود التلاوة سنة قربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام، وليس صلاة فلا يشترط له الطهارة ولا قبلة، ولكن أفضل كن يسجد قبلة كن على طهارة أفضل، ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من طهارة ولا بد من قبلة، لكن الصحيح أنه لا يلزم، هو خضوع لله من جنس الذكر، من جنس سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فالإنسان يذكر الله إلى جهة القبلة وإلى غيرها، ويخضع له سبحانه وتعالى في ذكره لله وفي دعائه، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة، لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان هذا أكمل وأفضل وفي خروج من خلاف العلماء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بالسجدة سجدوا معه، ولم يقل لهم من ليس على طهارة فيسجد، ومجال استجمع من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل، ولأنها ليست صلاة، سجود مجرد سجود، والطهارة إنما تجل للصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: افتحوا الصلاة الطهور، وهي ليست صلاة ولكنها جزء من صلاة، وهكذا القراءة عن ظهر قلب ليست صلاة فلا يشرط لها الطهارة، هكذا سبحان الله والحمد لله وسائر الذكر لا يشرط لها الطهارة، اسم التلاوة من جنس ذلك، وهكذا سجود الشكر من جنسه. لو بشر بولد أو بفتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم وسجد شكرا لله فلا حرج عليه وهو مأجور ولو كان على غير طهارة، لكن الأفضل أن يكون إلى قبلة خروجا من الخلاف، لأن قبلة أولى من غيرها، فيسجد إلى قبلة ويتحرى ما هو الأكمل والأفضل وإلا فليس بشرط.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله برجس يقول فيها: افطرت العام الماضي في رمضان المبارك يوما واحدا بعذر شرعي وهو السفر، وقضيت ذلك اليوم والحمد لله، وكان ذلك اليوم مصادفا ليوم من أيام الدراسة، حاولت الغش بل غشيت فقرة من سؤال واحد أثناء الاختبار علما بأن هذا الاختبار اختبار شهري، هل تأثر صيامي بما فعلت؟
الصيام صحيح لكن ينقص بالمعصية، المعاصي تنقص الصيام وتنقص العبادات وتنقص الإيمان، المعاصي كلها تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن لا يبطل الصوم بها، فلو صام وحصل منه معصية من غش أو غيبة أو كذبة صيامه صحيح، لكن يكون ناقص ليس من الصيام عافاه الله من هذه العصية.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع نور الدين آدم من الجمهورية العربية السورية محافظة الحسكة قرية هلالية، يقول في رسالته: أنا شاب في 17 من العمر، أصلي وأقرأ القرآن وأبتعد عما هو شر وآثام، ولكن مشكلتي عندما يحين وقت رمضان لا أصوم الشهر، وذلك لأنني أعمل أعمالا شاقة ولا سيما في أيام الصيف، فهل يجوز لي أن أصوم في أوقات أخرى أو ماذا علي أن أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
عليك القضاء مع التوبة، عليك القضاء مع التوبة، تقضي الصيام وتتوب إلى الله جل وعلا، وفي المستقبل تصوم مع الناس وتترك العمل الذي يشق عليه، تعمل أعمال لا تشق عليه مع الصوم، فإذا كنت لا تستطيع إلا بترك العمل فاترك العمل، وادخل لرمضان ما يكفيك رمضان من أعمالك التي في شعبان وقبله، ادخل من نقودك وأجورك التي تحصل لك في شعبان ورجب وما قبلهما، ادخل منها ما يعينك على صيام رمضان، أو رتب نفسك على عمل لا يشق عليك وتمكن معه من الصيام. أما التساهل والحرص على الدنيا والأعمال الشاقة وتترك الصوم هذا لا يجوز، فاتق الله ما استطعت، اعمل عملا قليلا إذا كنت محتاجا إليه ليس فيه ما يمنعك من الصوم، وإلا فادخر من أعمالك التي قبل رمضان، ادخر من أجورها ما يعينك على الفراغ من الصيام مع المسلمين. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، الذين يفتون العمال والذين يعملون أعمالا شاقة بجواز الفطر في رمضان هل هم على حق؟
لا نعلم لها أصلا، هم ليس له أصلا، الواجب أنهم يعملون بقدر الطاقة، وإذا كان لا بد من عمل فليؤجل عمل إلى بعد رمضان، ويدخر من أعمالهم السابقة ما يعينهم على صيام رمضان، فالتساهل في هذا شره عظيم وعاقبته وخيمة، الواجب عدم التساهل في هذا الأمر، ولكن إذا تيسر له عمل يستطيع معه الصوم فلا حرج في العمل في رمضان ويصوم، أما إذا كان لابد من الفطر فليترك العمل الذي يلجئه إلى الفطر، وليستعين بالله على صومه بما عنده من المال السابق.
بارك الله فيكم. يقول: إنني حلفت بالله سبحانه وتعالى على ألا أرتكب معصية من المعاصي، لكني عدت وفعلت، ماذا علي؟ ارشدوني جزاكم الله خيرا.
عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من المعصية والحذر من العودة إليها والتصميم أن لا تعود إليها، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وعليك كفارة اليمين، لأنك حالف، فعليك كفارة عن يمينك أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والعجز صلاة 3 أيام. وعليك معرفة التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم العودة إلى هذه المعصية، العجز الصادق ألا تعود إليها. ومن يستعين بالله يعينه الله جل وعلا.
يا الله،
فاتق الله وراقب الله واحذر هواك وشيطانك، والزم التوبة من هذه المعصية وغيرها، وعلي كفارة اليمين وإطعام 10 مساكين، 10 فقراء، تعشيهم أو تغديهم أو تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من البر، نصف صاع كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو تعشيهم أو تغديهم ولو متفرقين، ليس من اللازم أن تجمعهم ولو متفرقين، أو تكسوهم كسوة على قميص قليل، كل واحد كسوة تجيئه في الصلاة، قميص أو إزار ورداء، أو تعتق رعبا إذا وجدت شيء. فإن عجزت على كله فقير لا تستطيع لا إطعام ولا تستطيع كسوة ولا عتق، عند ذلك فصوم 3 أيام. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم خالد من مكة المكرمة، الرسالة فيها شيء من المعاناة سماحة الشيخ، وإن كانت مطولة استأذنكم بعض الشيء. تقول إنها امرأة متزوجة منذ 20 سنة تقريبا، ومعها الآن 7 عيال، أكبرهم يبلغ 18 من عمره، وأصغرهم يبلغ 4 من عمره. ومن يوم زواجنا وزوجي لا يصلي، وفي بداية زواجنا صام 3 رمضانات وصلى فيها فقط، وبعد ذلك الوقت لا يصلي ولا يصوم، وأنا امرأة أصلي وأصوم وأخاف الله، وكثير من المرات قلت له أن يصلي، ولكنه كان يقول إذا كان هو من قبضة اليمين فسوف يدخل الجنة، وإذا كان من قبضة الشمال فسوف يدخل النار، فإذا صلاته أو عدمها لا فائدة منها. وفي هذه الأشهر القريبة سمعت من برنامجكم أن المرأة التي تصوم وتصلي لا تجوز للرجل الذي لا يصلي ولا يصوم، فتكلمت معه بهذا الخصوص وحصلت مشاكل، وبعد ذلك ومنذ أشهر قليلة أصبح يصلي مرة ولا يصلي أخرى، ويؤخر صلاة العصر والعشاء، ولا يذهب إلى المسجد مع أننا نسمع الأذان ونحن في البيت. أرجو أن توجهوني كيف أتصرف. ولها أسئلة أخرى متعلقة بنفس الموضوع، هل أقرأها سماحة الشيخ دفعة واحدة؟
نسأل الله لنا وله الهداية. نسأل الله لنا وله الهداية. هذا قوله إن كنت من قبضة اليمين دخلت الجنة إلى آخره، هذا غلط، لا يحتج بالقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال يا رسول الله، لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد علم قعدوا من الجنة وقعدوا من النار، قال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فلا يجوز لأحد يحتج بالقدر، بل على كل إنسان من رجل وامرأة أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، وأن يحذر معاصي الله. الله أعطى عقل وأعطى سمع وأعطى بصر، لا بد أن يستعمل ما أعطاه الله من النعم، فلا يجوز أن يحتج بالقدر. وهل يمكنه يحتج بالقدر فيجلس ولا يأكل ولا يشرب إن كان صادقا؟ ليجلس لا يأكل ولا يشرب، يقول إن كنت كتب الله لي أن يحيى أحييك، هو يكذب لا يستطيع أن يلقى، بل لا بد أن يأكل ويشرب. فالمقصود أن هذا الاحتجاج بالقدر أمر باطل، فلا يجوز أن يحتج بالقدر لا في أكله وشربه ولا في جماعه لزوجته ولا في طلبه الولد ولا في بره لوالديه ولا في طلبه التجارة ولا في أسفاره ولا في مزرعته ولا غير هذا. هكذا في صلاته، هكذا في صومه، هكذا في أعماله الأخرى، ليس له يحتج بالقدر، بل يجب أن يعمل بما أوجب الله ويدع ما حرم الله، كما يجب أن يطلب الرزق ويتسبب في طلب الرزق الذي يعينه على طاعة الله ويغنيه عن الناس بالبيع والشراء أو طريق الزراعة أو النجارة أو الحدادة أو الخياطة أو غير هذا من الأسباب، ولست له يحتج بقدر ويقول أجلس في بيتي ولا أفعل أسباب والرق يأتيني، هذا غلط لا يقوله عاقل. هكذا في الصلاة والعبادة، لا يجوز أن يترك الصلاة ويقول أنا إن كنت من أهل السعادة دخلت الجنة وإلا فأنا من النار، هذا كله باطل فلا يجوز يحتج بقدر أبدا. وهذه حجة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على زوجك أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يصلي مع المسلمين في المساجد وأن يحافظ على ذلك وأن يصوم رمضان وأن يؤدي زكاة مال إن كان عنده مال وأن يحج حج البيت الحج الواجب الفريضة ومرة في العمر وأن يبر والديه وأن يقوم بحق زوجته إلى غير ذلك. والواجب عليك أنت أن تمتنعي منه ولا تمكنيه من نفسك حتى يتوب الله توبة صادقة، حتى يصلي جميع الأوقات، ما دام لا يصلي فهو كافر، وليس لك أن تمكني من نفسك. هذا هو الحق وهذا هو الصواب من قول العلماء أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في أحاديث أخرى كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة.
جزاكم الله
خيرا، فاتق الله أنت واحذري شره وابتعدي عنه عند أهلك حتى يتوب الله عليه، وإن أبى فارفع الأمر إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر ولا تساهلي في هذا أبدا، نسأل الله لنا وله الهداية.
اللهم أمين. سنعود إلى رسالتك يا أم خالد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى